أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الورع وترك الشبهات. قال الله تبارك وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. باب آخر من أبواب كتاب رياض الصالحين يذكر فيه الإمام النووي باب الورع وترك الشبهات. الورع: يكون الإنسان المسلم ورعا، يتقي ما حرم الله سبحانه، يكون أورع الخلق باتقائه المحارم. الورع: إنسان يطلب أن الله سبحانه تبارك وتعالى يؤجره على تركه أشياء هي محرمات أو هي مشتبهات، فإذا به يتورع ويحتاط لنفسه، يحتاط لدينه بزهده في الدنيا، بزهده في الحرام. الورع وترك الشبهات. قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. جرم مما يقع فيه الإنسان بلسانه، هذه سيقت في حديث الإفك، وذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في سورة النور براءة السيدة عائشة رضي الله عنها، وأنب الذين وقعوا وقالوا وخاضوا في عرضها رضي الله عنها. قال: وتحسبونه، يعني هذا الحديث، تحسبون نقله فيما بينكم شيئا هينا، شيئا لا قيمة له، بل هو عند الله عظيم. وكذلك كل حديث فيه كذب وفيه إفك وفيه إلقاء تهم على إنسان أو إنسانة مسلما أو مسلمة، كل حديث فيه قول زور، فيه شهادة زور، فيه بهتان للإنسان المسلم، فهذا قد يحسبه قائله هينا، شيئا يسيرا لا قيمة له، وهو عند الله عظيم جدا، وهو عند الله عظيم. كان الصحابة يقولون لمن بعدهم، يقولون: إنكم لتفعلون أشياء هي في أعينكم أدق من الشعرة، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. شوف الصحابة ينصحون التابعين فيقولون: تفعلون أشياء هي في أعينكم أدق من الشعرة، أشياء هينة في أعينكم، ولكن كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، يعني لا نفعلها أبدا لأننا نعتبر ذلك كبيرة من الكبائر، وكيف إنكم تهاونتم بها ونسيتم اسمها فظننتموها شيئا يسيرا لا قيمة له. قال الله تبارك وتعالى: إن ربك لبالمرصاد. هنا المقصود التخويف، أن الله يرصدك، الله يراقبك، الله لك بالمرصاد، فإذا وقعت في الإثم فاحذر من أن يعادلك بالعقوبة، فالله بالمرصاد. الله قد يملي للإنسان لعله يتوب، وقد يملي له ليأخذه أخذ عزيز مقتدر، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. في حديث هنا لنعمان بن بشير، حديث في الصحيحين وله روايات كثيرة، مضمونها ما في هذه الرواية. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الحلال بين، ففي كتاب الله عز وجل بيان ما أباحه الله سبحانه وتبارك وتعالى وما أحله لعباده، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان، فمن تتبع الكتاب والسنة عرف الحلال وعرف الحرام. وبينهما بين الحلال والحرام مشتبهات تشتبه على الكثير من الناس، فلو ردوا الأمر لأهل العلم وأهل التقوى عرفوا أن هذه المشتبهة من باب الحلال ولا من باب الحرام، ولا أنه ينبغي أن يجتنبها. فقال بينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذا اشتبه على الإنسان شيء من الأحكام يبقى يرجع يسأل أهل العلم في ذلك، فإذا اشتبه على أهل العلم في ذلك وقالوا شبهة يبقى على ذلك يجتنب هذا الشيء الذي فيه شبهة. قال لا يعلمهن كثير من الناس، يعني اللي يعلم ذلك القليل وليس الكثير. فمن اتقى الشبهات، يبقى هنا الحكم الشرعي إذا وجدنا شيئا يشكل علينا ويشتبه علينا لم نعرف له حكمة، يقول لنا هذا من المشتبه، ابعد عنه حتى تعرف حكمه. لو أن الإنسان تهاون في هذا الشيء الذي يحتمل أن يكون حراما، يقوم شيء وراء شيء يجره لأن يقع في الحرام الصرف المحض. فقال فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ أي طلب استفعال، معنى أنه استدعى البراءة، طلب البراءة للدين وللعرض. لدينه فلا يسلم دينه، ولعرضه فلا يقدح في عرضه، فيقال فلان هذا يفعل الحرام، يأكل الحرام، عشت من الشبهات، فيورئ دينه بينه وبين ربه سبحانه وعرضه أمام الناس. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، المعنى إن شيء يدر شيء، زي ما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لعن الله السارق، يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده، مع إن البيضة ما هياش فيها نصاب إقامة الحد، ولكن تدر إلى غيرها. مد إيله أخذ بيضة، المرة الثانية مد إيله يأخذ شيئا له قيمة، المرة اللي بعدها يأخذ ربع دينار تقطع يده بسبب ذلك. يأخذ الحبل يسرقه، شيء ملوش قيمة استهان به فسرقه، وبعدين وجد ما له قيمة فسرقه، لغاية ما يسرق ما فيه إقامة الحد فيقام عليه الحد. فالمشتبه يدر إلى الحرام، والحرام يدر بعضه إلى بعض حتى يعيش الإنسان من الحرام ويستمرئه وينسى أمر الحلال. فقلنا من وقع في الشبهات وقع في الحرام. وضرب لنا هذا المثل الجميل منه صلوات الله وسلامه عليه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. الحمى المحمية، المكان اللي يحميه الحاكم، ده خاص بخيول الدولة، ده خاص بخيول المسلمين، هذا خاص بإبل الصدقة، هذا خاص بأغنام الزكاة، هذا خاص يبقى هنا حريم، مكان محرم ممنوع إن حد يقرب من هذا المكان. يقوم راعي يستخف بعقله ويستخف بالأمر ويأخذ الغنم ويروح يقول دي الحمى بتاع السلطان، طب أنا جنبها شوي هروح أرعى بجوارها، يرعى بجوارها بأغنامه، يقوم غنم منها تفلت وتدخل جوه مكان السلطان، يقوم يأمر بمصادرتها، تصادر منه وتؤخذ، ويأمر بمعاقبة هذا الإنسان ولا يقدر أن يدفع الضر عن نفسه. فهنا الراعي يرعى حول الحمى مكان فيه حمى، ولا مش هندخل فيه طالما إنه شيء وراء شيء في النهاية حيدخل فيه، يوشك أن يرتع فيه، دخل جوه حمى السلطان فيؤخذ ويعاقب، كذلك إذا وقع في حمى الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى كلمة حمى معناه الشيء الممنوع، الشيء الممنوع، مكان محمي يعني مصان أن يرد عليه إنسان، مكان ممنوع الدخول في هذا المكان. فهذا الإنسان الذي يحوم حول الحمى، يحوم حول الشبهات، يلاقي هذه شبهة ما هي مش حرام، يبقى حنعملها ما هيش حرام، فيأخذ الحلال والمباح له شيء ورا شيء لغاية ما يجي على المشتبه يواقعه، يستمرئ الشيء ويستهين به فيقع في الحرام بعد ذلك وهو يعلم أنه حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، إذا كان ملوك الأرض كل منهم يجعل محمية مكان حمى مكان ممنوع أن يقف هنا ممنوع يدخل هنا فهنا الله سبحانه وتبارك وتعالى ملك الملوك سبحانه. ألا وإن حمى الله محارمه حرم عليكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لا تحم حول الفواحش لا تحم حولها شيء وشيء تقع في النهاية في هذا الأمر. فالإنسان يقول حروح المكان مكان يكون فيه فتنة يقول لا مش هيحصل لي حاجة أنا محصن بالإيمان أنا كذا شيء ورا شيء يقوم يستحل هذا الشيء فيواقع الحرام بعد ذلك. يبقى في البداية يكون مشتبها عليه بعد ذلك الحرام ولا يهتمه. ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضاة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قلب الإنسان الذي ذكره الله سبحانه إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى هنا عمى البصر لا شيء ويؤجر عليه الإنسان طالما أنه صابر محتسب. فإذا ابتلى الله عز وجل عبدا بحبيبتي أي بعيني قال فليس له عندي جزاء إلا الجنة له جزاؤه الجنة. يبقى هنا يقول لنا إنها لا تعمى الأبصار. وفين العمى؟ العمى في القلب. فين القلب؟ قال في الصدر. وإنما تعمى في الإنسان قلب الإنسان إنما إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. يبقى هذا القلب الذي في الإنسان إذا انصلح قلب الإنسان محل تفكير الإنسان ومحل ما يعقل به الإنسان ولكن تعمى القلوب التي في الصدور التي في الصدور. ويؤكد ذلك ما قالش القلوب فقط ولكن قال التي في الصدور. محل فكر الإنسان وتعقل الإنسان وعواطف الإنسان في قلب الإنسان الذي في صدره. وده شيء القرآن ذكره من الماضي واكتشفه العلماء حديثا لما بدأوا في زراعة القلوب بدأ ينكشف لهم هذا الأمر إن قلب الإنسان محل تعقل الإنسان محل عواطف الإنسان محل بصيرة الإنسان. فلما ينقلون قلب إنسان لإنسان آخر يقولوا إنه حي أشبه بالميت ما عندوش عاطفة ما عندوش حواس ما بيحسش ما بيعرفش قرايبه إنه بينه وبينهم رحم ما فيش قلبه قلب التاني مش قلب هذا الإنسان اللي كان فيه قبل ذلك. فسبحان الله الذي يقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور قلب الإنسان الذي في صدره هذا الذي يعقله. فيقول لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القلب مضغة قطعة من اللحم مولودة في صدر الإنسان إذا صلحت هذه القطعة من اللحم إذا صلح هذا القلب صلح عمل الإنسان كله. القلب ملك والجوارح جنود إذا صلح الملك صلحت رعيته قال إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت إذا فسد قلب الإنسان فسد الجسد كله. القلب يدفع الإنسان بتهوره لأن يقع في الحرام لأن يواقع الشبهات لأن يستهين بمحارم الله سبحانه. فقال لنا هنا إن هذه القطعة المضغة اللي في الإنسان قال ألا وهي القلب ألا وهي القلب. فقلب الإنسان إذا انصلح كيف يصلحه الإنسان؟ يصلح بموافقة شرع الله سبحانه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى يزكي نفسه يطهر قلبه من آفات القلوب يطهر نفسه من البلايا من المعاصي يؤوب إلى الله سبحانه يتوب إلى خالقه سبحانه يرجع بتوبته يصلح حال نفسه يصلح حاله مع الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ذكرها الله عز وجل في كتابه هذا الأمر حتى يغير الله عز وجل ما بالناس من بلاء لابد وأن يغير ما في قلوبهم من آفات. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها صلوات الله وسلامه عليه. تمرة وجدها في الطريق وإيه قيمة التمرة يعني لو وجدها أي إنسان جاز له أن يأخذها ويأكلها جاز له ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم أورع الخلق فيخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل هذه التمرة التي وجدها خوفا أن تكون هذه التمرة من الصدقة وقد حرم الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته أن يأكلوا من الصدقة. هنا يحرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يأكل من الزكاة أو يأكل من الصدقة، وكذلك آل بيته صلوات الله وسلامه عليه يحرم عليهم أن يأكلوا من الصدقة. فهنا لما وجد هذه التمرة خشي أن تكون من الصدقة فلم يأكلها صلى الله عليه وسلم، وقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. يبين لهم أن هذا يجوز لكم، يجوز لكم ما لا يجوز لي. فهذا ورع صلى الله عليه وسلم في تمرة. وفي مرة وجد تمرة في فم حسن أو الحسين تمرة، والطفل يأكلها فإذا به يخرجها من فمه صلى الله عليه وسلم ويقول له كخ كخ صلوات الله وسلامه عليه، يقول إنا لا نأكل الصدقة، إنا لا نأكل الصدقة. هذا لصبي صغير. لو أن أحدنا كان ابنه على ذلك ويقول ما فيش حد عيل صغير يأكلها، أدفع ثمنها بس كلها خلاص حطها في بقه، ولكن هو لا، يعلمهم ذلك صلوات الله وسلامه عليه من صغرهم. يحرم علينا الصدقة فلا يجوز لنا أن نأكل منها. في حديث نواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. حديث صحيح مسلم. يبين لنا صلوات الله وسلامه عليه قاعدة ذهبية عظيمة، يقول لنا البر، عايز تجمع البر الإنسان البار، البر كلمة تجمع جميع وجوه الخير. كل شوف كلمة صغيرة قد إيه، باء وراء، البر ثلاث أحرف، الراء مشددة مضاعفة ثلاث أحرف، البر هذه الكلمة تجمع كل وجوه الخير، كل وجوه الخير تدخل تحتها. عايز تجمع جميع وجوه الخير فدلك على قاعدة تمشي بها. قال البر حسن الخلق، حسن خلقك. إذا حسنت خلقك كنت بارا، كنت من أهل البر. والإنسان يتعجب، وإيه علاقة حسن الخلق بالبر؟ إنسان يحسن خلقه في معاملته مع ربه، في معاملته مع الناس، في معاملته مع أهل العلم، في معاملته مع الشيخ الكبير، مع الطفل الصغير، مع أهل بيته، يتعامل مع الناس بحسن الخلق. حسن الخلق يجعل الإنسان متواضعا، فإذا تواضع لم يستكبر على طلب العلم، فيطلب العلم من الصغير ومن الكبير من أهله، يوم هذا متواضع. طلب العلم حسن خلقه يجعله يتخلق أمام الناس بهذا الخلق الحسن ليرضي الله سبحانه تبارك وتعالى، فهو يريد وجه الله. فإذا به في حسن خلقه قريب من الناس، القريب من الناس سهل أن يوعظ، فإذا وجدوا عليه خطرا أو خطأ قالوا هذا خطأ، يوم لتواضعه يجتنب هذا الخطأ. إذا وجدوه على شيء من الأمور اللي قد ينحرف فيها سرعان ما يرشدونه لأنهم يحبونه. الإنسان الحسن الخلق محبوب من الله، محبوب عند الخلق، فإذا به بحسن خلقه يرشده الله عز وجل ويدله على الخير، وإذا بالناس يتقربون إليه يدعون له ينصحونه يفيدونه ويستفيدون منهم، فجمع حسن الخلق كل الخير. حسن خلق الإنسان يجعله كريما مع الناس، لأن الكرم من حسن الخلق، يجعله رحيما شفوقا عطوفا على الناس، يجعل فيه حنان مع أهله ومع غيرهم، يجعله محبا للناس فيكون أنفع الناس للناس، فأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. حسن الخلق يدفع الإنسان لأن يبحث عن وجوه الخير ليفعلها، لأنه يريد أن يكون رحيمة، أن يكون جوادة، أن يكون كريمة، أن يكون شجاعة، أن يكون متقدما على غيره في طلب العلم رضا لله سبحانه، أن يتنافس مع الغير في الخير. فحسن الخلق مفتاح البر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. والإثم ما الإثم؟ قال ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم ما هي المعصية الظاهرة يعرفها الإنسان، كل إنسان يعرف المعصية الظاهرة، فمش محتاج يقول له الإثم فيه كبائر الذنوب وفيه الموبقات وفيه صغائر الذنوب وفيه الشرك وفيه الشرك الخفي والشرك الجلي، ولكن هذه الأشياء يعرفها الإنسان المسلم، يحتاج لقاعدة يمشي عليها. هنا الذنوب الظاهرة ما كل واحد بيستخبى منه، اللص يأتي كبيرة من الكبائر ويدارى عن الناس ويسرق وهم داري من الناس، ولكن بينه وبين الله يستحل المحارم ولا يخاف، لأنه لا يستحضر مراقبة الله عز وجل له. فقال هنا الإثم ما حكى في نفسك، شيء غلط عايز تعمله وحاكى في اعترض غلط ولا صح. طب هعمله بس من غير ما حد يشوف، أهنا الآن هذا من الاسم، هذا من الاسم. يبقى حطها في نفسك قاعدة ولا تحتاج أن تسأل غيرك عنها، طالما الأمر حاكى في نفسك مش هتشوف حد يفتيك فيها أنه ده حلال وما فيهاش حاجة وحطها في رأس عالم وبت سالم، لا. ولكن طالما أن في نفسك شككت في هذا الشيء وعايز لما تعمله يبقى من وراء الناس بهذا من الاسم، اجتنب هذا الاسم. الاسم ما حاك شك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يبقى الشيء الذي تفعله أمام الناس وأنت في غير حرج هذا ليس من الاسم، طالما أن الفطرة نقية والقلب سليم يبقى على ذلك لا شيء فيه. ولكن لما تنعكس بقى الفطر والقلوب تنتكس فإذا بالناس يتبجحون، يقول لك لا ما أنا بعملها قدام الناس ما فيهاش حاجة، إن أعمل هذا الشيء أمام الناس، يسرق قدام الناس، يزني قدام الناس، يمشي مع البنات أمام الناس، يقف يوص على النساء رايحين جايين أمام الناس، يتبجح بهذه المعصية. فهنا هو عارف أنها معصية ويتبجح بها أمام الناس، انتكست القلوب وانعكست الفطر، فإذا بالإنسان المعروف عنده منكر والمنكر عنده معروفة. تقول للواحد حرام اللي بتعمله لك حرام عندك أنت، ملكش دعوة به، حرام عندك أنت، فهو لا يدري أين الحلال من الحرام. القلوب أظلم الله عز وجل عليها، صارت مظلمة على صاحبها، لا يتبين له الخير من الشر. إذا مات على ذلك فهذا من أهل الجحيم والعياذ بالله، إنسان ظالم لنفسه ظالم الغير. لكن الإنسان المؤمن في قلبه ما يدله هذا خير افعله، هذا شر اجتنبه. حديث يرويه الإمام أحمد والدارمي بإسناد فيه ضعف عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قال قلت نعم. فقال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإسم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوا. هذا الحديث له شاهد آخر من حديث أبي ثعلبة بالمعنى نفسه، فالمعنى معنى صحيح ويدل عليه حديث النواس الذي ذكرناه قبله. وهنا وابصة ذهب زي ما بيقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر، وهي فيها حكاية ذكرها الإمام أحمد في مسنده، فيها أن الرجل ذهب فكان الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم مزدحمين حوله، فإذا به يوسع الناس عشان يقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه الناس أنه ما ينبغيش هذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل علل بأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا يدفعه لذلك، فقال لهم أفسحوا لوابص وسعوا هاتوا. فجاء وابص يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما يسأل قال له تسأل أم أخبرك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تسأل أنت ولا أنا أقول لك أنت جاي ليه؟ قال بل أخبرني يا رسول الله. فقال له هنا فيه الحديث أتيت أو جئت تسأل عن البر، أنت جاي عشان تسألني عن هذا السؤال إن إيه البر؟ فالجواب الرجل قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، استفتي قلبك، يعني الأمر الذي يشكل عليك لعلك تسأل عالما من العلماء، وبحسب صيغة السؤال يعطي الجواب. يمكن واحد يسأل بطريقة معينة يقوم العالم ينظر أنه حلال ما فيش حاجة، التاني يدي تفاصيل أكتر يتقلب الجواب لأنه حرام مش حلال. فالإنسان اللي عايز المسألة تبقى حلال يقوم يلفق السؤال بتاعه بحسب ما يريده هو يأخذ عليه جوابه. فهنا لما كان السائل قد يميع السؤال بحيث أنه يجعل المجيب ما يعرفش هذا يقصد إيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك إن البر استفتي قلبك، استفتي قلبك. قال البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، إذا اطمأن قلبك للشيء افعل هذا الشيء، إذا الشيء شككت فيه وحاك في قلبك وفي صدرك اترك هذا الشيء. هنا يسأل الإنسان واحد الأمر إيه لك حلال، يسأل الثاني لك حرام، يسأل الثالث بحسب السؤال يجيب المجيب. يقول الإنسان يراجع نفسه، أنا كنت بسأله بضحك عليه بقول له كذا بحط له كذا وبعمل كذا وأنا في هذا الشيء، زي اللي يسأل في الطلاق يروح يسأل الشيخ عايز أسأل في الطلاق، ايه سؤالك عن طلاقة؟ طلقت مراتي وقلت لها مش عارف ايه وقلت لها ايه، وهو بيتكلم ويقول اصل كنت بهددها اصل، وهو عارف انه كذاب في هذا الشيء. كثير من الناس على هذا على لسان يقول انا قلت لمراتي انت طالق بس كنت بهددها. ليه؟ لانه سمع من انسان اخر انه في فرق بين التهديد وبين غيرها، وهذا جاهل الذي يسال هذا السؤال ويضحك على نفسه بذلك، لانه مساله انت طالق هذا ليس تهديدا، هذا ايقاع للطلاق، ما فيش فيها تهديد، هذا طلاق واقع. انت طالق يبقى طلاق واقع نفسه، ولكن هو عايز يلاقي نفسه مخرجا، سمع هذا الشيء لا طلاق واقع يقوم يحور السؤال ويروح يسال واحد ثاني، قلت رمتي علي الطلاق كان كذا وكذا وكنت اقصد بها التهديد، علشان ياخذ الجواب اللي يعجبه في هذا الشيء. فهنا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما تتعبش نفسك وانت ادرى بما في قلبك وما الذي قد قلته. يبقى مهما قلت اصلي مش فاكر، تسال الواحد كنت تقصد ايه؟ مش فاكر الا اقصده فيها، مش يعني هو عايز ياخذ الجواب انه حلال لك والطلقه ما وقعتش وكذا، يبتدي يقول اي حاجه علشان يخرج من هذا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، ها ما تضحكش على الناس ولا تضحك على نفسك، استفتي قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس، ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا البر. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. يبقى الإنسان قلبه مذبذب وحاسس لا ده أنا بضحك عليه، ده أنا بكلم غلط، ده هذا الشيء فيه كذا، يبقى الكلام اللي بيقوله ما هوش كلاما صحيحا. فيقول لنا هنا الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. يعني الفتوى وحكم الحاكم لا يغير من حقيقة الأمر شيئا، مش هيتغير، الحرام هو حرام حتى ولو كل المفتين أجابوك على سؤالك بأن حلال هذا الذي تصنعه. يقوم الإنسان يلاقي قطعة من الأرض في مكان صاحبها غايب من زمان، يقوم يأخذ الأرض يحط يده عليها ويروح المحكمة ويعمل أوراق ويرفع قضية، وفي النهاية القاضي يحكم له أنه بوضع اليد يحكم لك بهذا الشيء، تبقى ملك لهذا الإنسان، خلاص معايا أوراق ومعايا كذا، ويضحك على نفسه في هذا الشيء، ليست أرضه وليست ملكه، وكل الذي فعله حتى وإن حكم القاضي بأنها لك أنت تعرف في نفسك أنها ليست لك. فلا تخدع نفسك، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. طوقه يعني هيبقى طوق في عنقه من سبع أراضي يوم القيامة، شيل يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فلا تخدع نفسك ولا تخدع غيرك. يروح الإنسان لواحد عايز أبني لك عمارة في البيت اللي أنت ساكن، يقول له تديني فيها شقة وتديني فيها كذا، هدي لك وأعمل لك، ويدي الوعود ويدي المواثيق، ووقت الجد مالكش عندي حاجة، اخبط دماغك في الحيطة. ما هنا أنت عرفت تعمل هذا الشيء وضحكت على الإنسان، لن تخدع ربك سبحانه تبارك وتعالى. راجع نفسك، الإثم ما حك في صدرك، أنت تعرف أن هذا خطأ، فلا تغالط نفسك ولا تغالط غيرك. والحرام حرام مهما كان في يدك أوراق ومهما كان في يدك أحكام، فالحرام باق على حرمته. من الأحاديث حديث لأبي سروعة واسمه عقبة ابن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز، واحد اسمه أبو إيهاب ابن عزيز زوج بنته من عقبة ابن الحارث، فأتت امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. جاءت امرأة، في رواية أن هذه المرأة كانت أمة سوداء، أمة سوداء، فكأنه استقل بأمر هذه الأمة، فقال له عقبة، قال لها ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، يعني جاي دلوقتي تقولي لي وعمرك ما قلتي لي قبل كده أنت رضعتيني في يوم من الأيام، وجاي دلوقتي بعد ما تزوجت، لا ما حصلش هذا الشيء. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الرجل كان في مكة وركب وسافر المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني الرجل بيقول هذه المرأة تزعم أنها رضعتني أنا ومراتي، إحنا إخوة في الرضاعة، لا 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 ما حصلش، إنها أمة، إنها أمة، يعني كأنه شأنها شأن حقير أمة. فقال له كيف وقد قيل، قال إنها كاذبة، قال كيف وقد قيل، وأمره أن يفارقها، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. وهنا الأمر إن ليه كذبتها، امرأة جاية تتكلم بالحق وتخبر، وما كانش في تهمة على هذه المرأة قبل ذلك، هل لكونها أمة بهذه تهمة عليها؟ هنا ينظر الإنسان لتهمة في ذلك أن تكون امرأة معلومة بالكذب، معلومة بأنها تفرق بين الناس بالمكائد والحيل يبقى لا تصدق هذه. ولكن هذه المرأة إيه اللي أنت جاي بتقول إنها كذب؟ كذبة ليه؟ قول إنها أما سوداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف وقد قيل، خلاص أخبرت بهذا الشيء يبقى هي صادقة أنها أرضعتك أنت وهي، يبقى اجتنب هذه المرأة، فالرجل فارقها والمرأة تزوجت غيره. من الأحاديث حديث رواه الترمذي حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما يريبك، الشيء الذي تتشكك فيه، الذي يكون في قلبك شيء من هذا الأمر، أنت متشكك يا ترى حصل ولا ما حصلش، يقول لك سيبه، سيب الشيء الذي فيه ريبة. الإنسان المؤمن لو أخذ بالأمر الذي يشك فيه مش هيخلص، هيفضل كل يوم يفكر فيه، كل يوم يفكر فيه، هيلهيه عن عبادته، يلهيه عن صلاته، يلهيه عن عمله. فمن البداية اقطع هذا الأمر وخلص وكأنه لم يكن، لا تتعب نفسك فيه طالما حك في صدرك. فقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يبقى هذا الشيء حواليه علامات استفهام، ابعد عن هذا الشيء. كثير من الناس يسأل إن في السوق حاجات قديمة وكده، أشك لا تكون مسروقة، تشك أن تشتريها ليه؟ أشياء أنت تشك في هذا الشيء، واحد فلوسه غير طيبة ومعاملته غير طيبة وعايز يشغل معايا مالي، ليه تشغل ماله معك وأنت تعلم أن معاملته غير طيبة؟ ابعد عن هذا الإنسان اللي تشك أن ماله من مخدرات، أن ماله من مسكرات، أن ماله من غصب وسرقات، ابعد عن هذا الإنسان. ليه تتعامل مع هذا الإنسان؟ يقول يمكن يكون ماله فيه حلال وفيه حرام. هنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يأتي على الإنسان أحيانا وقت يقوم يتوب ويندم ويفكر ويبتدي يقلب، يا ترى فلوسي دي هعمل فيها ايه، يا ترى من حلال، يا ترى من حرام، يا ترى باكل عيالي ايه، وتسمع هذه الاسئله كثيرة. ويكون ذكرت لكم قبل ذلك الرجل اللي كان شغال موظفا في شركه وقعد ياخذ رشاوه من الناس، ده يديله رشوه عشان يدخل له عداد، وده يديله رشوه عشان يعمل له كذا، وياخذ المال ويحوش في البنك، يحوش لغايه ما حوش 100,000 ومات وتركها، ومات وتركها. وجاء الورثة يسألون إنه صاحبنا كان عنده 100,000 في البنك بس كلها فلوس رشوة، كلها فلوس رشوة، فلوس من حق الشركة مش من حقه، كان بيأخذها وما يسلمهاش في الشركة. هنا حق هذا المال ليس حقا له، مال حرام لم يستمتع به في الدنيا ومات ليحاسب عليه على كل مال جمعه، مش عبرة دي وعظة للإنسان؟ بتجمع عليه المال الحرام هتعمل به إيه؟ واحد آخر لسه قريبا لأنه عنده اكتئاب وقاعد في بيته وما بيعملش، كان بيخلص فلوس للناس، بيخلص لهم في مصلحة من المصالح بالرشوة، بياخد من ده وبياخد من ده لغاية ما بقى عنده أموال كثيرة وعنده عقار وعنده فيلا وعنده مش عارف إيه، وبعدين فجأة داله شيء في قلبي يوقظه، ها بتاكل منين وبتأكل عيالك ايه، ابتدى يستيقظ يفوق. ومن نعمة ربنا سبحانه تبارك وتعالى على الإنسان أن يفيق، ولكن بدأ طب هعمل ايه في ده، ده كل المال اللي معه حرام، العربية حرام، الفيلا حرام، البتاع حرام، كله حرام. اخرج من هذا الحرام، اخرج من الحرام الذي لا يحل لك قبل أن يسألك الله عز وجل عليه يوم القيامة. رجع الأموال لأصحابها إذا كانت أموال من سرقة، أموال من غصب، حقوق للشركة أخذتها غصبا عنهم أو أخذتها من ورائهم، رجع أموال الحرام لأهلها وعيش من حلال، ابدأ طريقك من حلال مرة أخرى. هنا فكر قبل ما تقع في المعصية، يمكن أتوب في يوم من الأيام ونرجع هرجعها إزاي. وتلاقي الكثير من الناس يسأل كنت شغال على خزينة في مكان ومدت إيدي مرة واثنين وثلاثة ومش فاكر خدت كام، مش فاكر خدت كام، أنت مش فاكر لك ربنا عالم ذلك ويسألك عنه يوم القيامة. الثاني يقول أنا عارف أخدت كذا وخدت كذا بس هرجع إزاي، أرجعها إزاي، ماليش وش أرجع لصاحب العمل أقول له كنت بسرقك، أرجعك، أرجع لك هذا المال، طب أتصدق به؟ منفعش، منفعش تصدق به صاحبه مولود، مال له صاحب مولود يلزمك أن ترد المال إلى صاحبه. أشياء تجعل لك عبرة، ما تمدش إيدك على الحرام أبدا، احذر من الشبهات، قد يأتي عليك الوقت اللي تفكر فيه أعمل إيه؟ أخلص منها إزاي؟ تلاقي سواق عربية يقول لك لقيت حاجة في العربية من 10 سنين أخذتها وشلتها في البيت وهي عندي الآن، أعمل إيه فيها؟ تعمل إيه فيها؟ عليك اسمها اللقطة، يلزمك أن تعلن عنها بمجرد ما وجدتها، والإعلان يكون سنة تعلن عنها إعلانا يراه الناس ويعرفون أن في حاجة ضاعت، فيجي الناس إليك ولن تملكها أبدا، لن تملك مثل هذه اللقطة اللي انت مديت ايدك واخفيتها 10 سنوات وبعد ذلك تقول هتعرفها مصاحبها لعله مات، لعل صاحبها غير موجود وانت عليك اسمها في ذلك. اشياء كثيرة يفعلها الناس بتجاهل ان هذا من الحرام ويبقى عليهم اسمها، ما يعرفش يتصرف ازاي. تلاقي واحد لقى لقطة في الحرام واخدها حطها في جيبه وجي على هنا، وبعد فترة راجع نفسه وبدأ اعمل ايه فيها، محلها هناك محلها مش معك. لقطة الحرام لا يحل لأحد أن يمد يده عليها إلا لمنشد، هيمد يده عشان يقول بتاعت مين دي بتاعت مين دي، أما يأخذها يملكها لا ما يملكهاش أبدا. لقطة الحرام سلمها للمسؤولين عن ذلك، صاحبها يذهب للمسؤولين يأخذها من عندهم، لكن تحملها وتأتي بها إلى هنا. تلاقي واحد يدخل مسجد الحرام يلاقي مصحف، المصاحف واقف اللي هنا ناخده أقرأ فيه، ياخده ويسافر به وبعد ما يجي البلد المصحف أخذته من هناك، من الدهولك، من سمح لك بذلك؟ هنا الشيطان يضحك على الإنسان فيمد يده على ما حرم الله سبحانه، وبعد أن يرجع طب هرجعه إزاي؟ هروح هناك إزاي؟ أنا مش هسافر، أبعته مع مين وأتوب إزاي؟ هنا احذر، احذر من ذلك. كم من معاملات الناس يقعون في مثل هذا الشيء، يضحك على الإنسان، يجي واحد يقول لك كان راح محل أحذية معرفش في بلد من البلدان ودخل المحل وبعدين قاس الحذاء الجديد، وبعد ما قاسه صاحبه بغفلة وراح ماشي بالحذاء، وبعد كده بسنين على ما افتكر الحذاء أنا كنت واخده سرقة، أعمل إيه الآن؟ مش فاكر فين المحل اللي أنا واخده منه. أنت مش فاكر، لكن الله عز وجل يعلم ذلك. قد تأتي عليك لحظة التوبة ولا تعرف كيف تتصرف في هذه الأشياء. يبقى من البداية إذا حاك في نفسك شيء ابعد عن الحرام وابعد عن الشبهات، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا فيما يحيك في صدرك كيف بما تعلم أنه يقينا حرام. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا غلام يعني عبد، عبد عند أبي بكر رضي الله عنه، عبد أبو بكر بيشغله، يشتغل ويجيب الخراج يدفع لأبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. الخراج شيء يجعله صاحب العبد على العبد، اشتغل وأعطيني مما تأخذ. فهذا العبد كان كل ما يأتي لأبي بكر بشيء من الطعام يقول له أنا اشتغلت كذا بكذا وده الطعام منه، طعام حلال يأكله أبو بكر رضي الله عنه. في مرة من المرات أبو بكر أخذ ما أتاه الرجل به وأكله رضي الله تبارك وتعالى عنه، وما خدش باله يسأله في هذه المرة اعتمادا على أنه دائما يأتي بحلال. المرة دي هذا الغلام قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تدري ما هذا اللي انت أكلته ده؟ تعرف ده من إيه؟ وكأنه يعني بيحدثه أن أنا شاطر، يعني شوف عملت لعبة وجبت لك منها هذا الأكل، فهنا منين جبت هذا الأكل؟ فقال الرجل كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، في رواية أنه كان لإنسانة امرأة كانت حاملة وراح ضحك عليها عايزة تخلفي ولد، قولي كذا وقولي كذا هتجيبي ولد، ضحك عليها بهذا الشيء، خلفت المرأة ولدا، فبعد ذلك لما قابلته أو قابله زوجها قام اداله الحلاوة بتاعتك، قلت لنا هتجيبه ولد عشان كذا خد هذه الحلاوة بتاعتك، فلما أخذها فذهب يقول ذلك لأبي بكر بيضحك عملت فيهم الحاجة دي ولا أنا بعرف كهانة ولا غير، ضحكت عليهم ودوني مال، زي ما الناس يعتبروا شطارة يضحك على الناس بالفهلوة أخذ مال. هنا أبو بكر عمل إيه رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ أدخل يده في حلقه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقاء كل شيء في بطنه قاعد عايز يستفرغ كل اللي في بطنه، عايز يتقيأ ومش عارف، يحط ايده في زور ويحاول يطلع ما بتطلعش. لما الناس رأوا أبو بكر يكاد يموت في هذا الشيء، فقالوا له أجزها بالماء، اشرب مية واعمل كده هتطلع مع المية. ففعل رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو يقول لهم لو لم تخرج إلا بروحي لأخرجتها به. ليه؟ أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ما نبت من حرام فالنار أولى به، الجسد الذي ينبت من الحرام أولى أن يدخل نار جهنم، النار أولى به. فلذلك أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه خشي على نفسه من النار ففعل هذا الشيء، لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتها هذه اللقمة بنفسي ولا ينبت منها شيء من حرام. وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500، فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصه؟ فقال إنما هاجر به أبوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. الحديث رواه البخاري، واللي قبله برضو رواه البخاري. شوفوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت ولايته رحمة بالناس، رحمة بالمؤمنين، كان على عدالة عظيمة جدا، يحكم فيعدل بين الناس، لا يخاف من الناس إنما يخاف من الله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا شوفوا كيف يتعامل مع ابنه، ابن من المهاجرين، وعمر لما جاءت المغانم وفتح الله الفتوحات إذا به يقسم على الناس، هذه ما يقدرش يحوشها في البنك وخلاص ما فيش حد لحاجة أموال الدولة، لا، بيوزع هذه الأموال على الناس، يوزع، يقوم حيقسم إزاي؟ حيعمل قرعة مثلا، حيقول الناس اللي عنده 50 سنة ياخد كذا واللي عنده 40 ياخد، لا، ولكن نظرة من السابقون. يبقى المهاجرون هؤلاء، الأقدمون منهم رضي الله عليهم، السابقون الأنصار، الإنسان على قدر ما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقربه منه، فكان يقسم الناس على ذلك. ففرض للمهاجرين الأولين 4000، يعني كل سنة المرتب بتاعهم 4000 درهم من الدولة، من المغانم ومن الفيء ونحو ذلك. وفرض لابنه 3000، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو من المهاجرين رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلما فرض له 3000، عبد الله بن عمر كان في غزوة أحد عنده حوالي 14 سنة رضي الله تبارك وتعالى، 14 سنة لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك كان 15 سنة أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا غزوة أحد تكون سنة 3، معناه هاجر مع أبيه للنبي صلى الله عليه وسلم وعنده 11 سنة مثلا، فأبوه يراعي هذا الشيء، إنك مهاجر، لا، ما انتش رجل كبير لما هاجرت، أنت كنت صغيرا، يبقى اللي هاجر بك أبوك مش أنت، من مالك أنت، يبقى أنت تأخذ أقل من غيرك، فيعطي لابنه الأقل رضي الله تبارك وتعالى عنه، يجعل للمهاجرين كل مهاجر 4000، ويجعل لابنه وهو من المهاجرين 3500 فقط. فلما يسألونه اشمعنى ابنك تنقصه، يعني العادة أن الناس تقول اشمعنى ابنك تزوده، ولكن مع عمر لا، اشمعنى ابنك نقصته. فيقول عمر رضي الله عنه إنما هاجر به أبوه، هو هاجر لوحده، كان رجلا وقتها، كان صغيرا، أبوه اللي هاجر به، يبقى ما نسوهوش مع المهاجرين رضي الله تبارك وتعالى عن عمر. حديث أخير في الباب عن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. الحديث رواه الترمذي وحسنه، ولكن إسناده ضعيف، إسناد الحديث ضعيف. والمعنى أن العبد حتى يكون تقيا، حتى يكون ورعا، لابد أنه يزهد فيما في أيدي الناس ويبتعد عن ذلك ويدع ما لا بأس به، يعني من الأمور، أما يجد أمامه المباح، المباح يليه المشتبه فيه، يليه المحرم، لا، ما تخلش كل المباح، خذ على قدر ما تحتاج إليه. لو توسعت في المباح هتقع بعد كده في الشبهة، تقع بعد كده في الحرام. فلذلك الإنسان يفطم نفسه، مش كل حاجة مباحة يقوم يأخذها، ولكن عندك في المستحبات وعندك الواجبات، وخذ بعضا من المباحات واترك بعضها أحيانا، يقوم الإنسان يربي نفسه، كأنه لو فتح على نفسه كل المباح فتح المكروه، فتح المشتبه، فتح الحرام بعد ذلك، فألك هنا إنك تدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في الورع، وفي أن الإنسان إذا اجتنب الحرام كان ورعا. فقال لأبي هريرة قال اتق المحارم تكن أورع الناس. عايز تبقى أورع الناس، ابعد عن الحرام، ابعد عن الحرام. إذا بعدت عن الحرام يجعل الله عز وجل في قلبك نورا، بهذا النور تسير في الحلال، تسير فيما يرضي الله سبحانه وتبارك وتعالى، فتكون أورع الناس. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته، وعلى أن نكون من أهل الزهد والورع. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.